اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن لحظة كده مش كفاية كلام عن التاريخ بقى، عمالين ننقل من تاريخ مصر شوية لتاريخ كوريا لتشيلي للعراق لأندونيسيا والكونغو بالمرة، واخدين العالم من شرق والغرب عشان نحكي لكم تاريخ المستبدين والطغاة وازاي الحاكم المستبد بيتم صنعه وبيوصل للكرسي ويقعد ويترستق عليه. كل الحكايات دي مش مجرد حواديت قبل النوم وخلاص، كان قصدنا نتعلم ازاي يتعرف الحاكم اللي ناوي يبقى فاسد من اول بسطة في سحنته لما يهل علينا. وممكن برضو نساعدكم لو حد فيكم عنده ميول ديكتاتورية ولا حاجة بس مش عارف السكة منين، او هنبقى اخدنا ثوابه ووريناه اول الطريق وكله عند الله. بس عموما سواء ده او ده كفاية كلام عن التاريخ شوية، خلونا ننقل على موضوع جديد. موضوع ايه؟ بقول لك كفاية تاريخ يبقى اكيد هنتكلم عن الجغرافيا. انت ما خدتش دراسات في اعدادي ولا ايه؟ وبعدين السلسلة دي اسمها ساسا يا سوسو، عارف مين سوسو بقى؟ لا مش هي، مع ان دماغك شمال وعجباني. سوسو دي اللي هي الدراسات عادي يعني. عشان تفهم أهمية الموضوع اللي هنبتديه في السلسلة هنا، لازم تبقى عارف إن تاريخ أي دولة مش بس بيصنعه الشعب اللي في الدولة دي، ده بتصنعه جغرافيا الدولة نفسها. عشان كده اسمها الجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتكس. دول مواردها تخليها مطمع لأي حاكم، ودول تانية موقعها يخليها ملطشة لأي غزو أو احتلال، ودول تالتة حظها يوقعها جنب بلد شرانية تفضل في الرايحة والجاية تمرمط فيها لمجرد إنها هفأ، وهكذا. الجغرافيا اللي انت ما كنتش بتحبها في ثانوي دي وكنت بتهرب من حفظ خريطة العالم لما تجيلك في الدرس، قادرة تغير وش التاريخ تماما وتقوم ممالك وتخلي دول كاملة عايشة على كف عفريت، زي مثلا السعودية اللي موقعها وش في وش مع عدوتها إيران، ما يفصلش بينهم غير حتة خليج صغير كده اسمه الخليج العربي أو الخليج الفارسي حسب انت يمين ولا شمال. أو أستراليا اللي لقت نفسها في جنوب المحيط الهادي متحصرة زي الزتونية بين أقوى دولتين في العصر الحالي، أمريكا والصين، ده غير اليونان وتركيا اللي بينهم وبين بعض ما صنع الحداد، ومنافسة ما هدتش لحظة من العصور القديمة لحد النهاردة، لدرجة ان محدش هيستغرب لو الدنيا ولعت بينهم في اي لحظة دلوقتي. زي ما انت شايف في كل خرابة هتلاقي عفريت، في كل ركن في قصة ومشكلة وصراع ليه جذور وخناقة مستنية اول شرارة عشان تنفجر في العالم كله. مع انك لو بصيت على نفس العالم ده هتلاقي من كام سنة بس ما كانش فيه كل ده، هما دولتين بس اللي كانوا عاملين لبش ومنايمين الكوكب كله من المغرب، امريكا وروسيا. بس خد بالك، هو اي نعم النظام ده قاعد حبة سنين محترمين بتاع 50-80 سنة كده، يعني نظام عدى فيه كام جيل يعني مش هزار، لكن مع ذلك اسمه في النهاية مجرد نظام مؤقت قاعد على قد ما قاعد، وبدأت البشرية ترجع تاني للنظام اللي كانت ماشية بيه معظم تاريخها، نظام المنافسة بين قوى متعددة. ما تستغربش، ده اللي كان حاصل زمان وهو بيكرر دلوقتي ولسه هيكرر كمان في المستقبل تاني وتالت وعاشر لحد ما يجي نيزك ويخلصنا من أم البشر دول بقى عشان نبدأ على نظافة. كل ما البشرية تعرف نظام مختلف عن القوى المتعددة ده لازم ترجع له تاني مهما كان الاستثناء مطول شوي. يعني زي ما قلنا كان من بعد الحرب العالمية التانية مفيش في العالم إلا نظام قايم على قطبين ملهمش تالت، الرأسمالية في إيد أمريكا والشيوعية في إيد الإمبراطورية الروسية ومعها الصين، وبين الكفتين حرب باردة وباقي العالم قاعد يتفرج عليهم. كام سنة وانهار الاتحاد السوفيتي في التسعينات وبقت أمريكا هي اللي مسيطرة على كل حاجة لوحدها، فدخلنا في نظام بيسميه بعض المحللين عصر أحادي القطب. خلاص كده العالم استقر؟ لا طبعا، مش بقولك لازم البشرية مهما الاستثناء طول لازم تخلص دورة كاملة وتعيد الفيلم من أوله تاني؟ أديهم دلوقتي بعد عصر القطب الواحد دخلوا عصر متعدد الأقطاب من جديد، عصر بقى فيه بدل الكبير 2 و3 و10، وحتى الدول الصغيرة بتقاوح وتدخل براسها بين الكبار عشان يبقى لها مكان بقى وتفرد عضلاتها فيتخاف منها. يا راجل دول بقوا بيتخانقوا دلوقتي مش على حتة بحيرة ولا سلسلة جبال ولا أنت عندك قد إيه بترول وأنا عاوزه منك، دول عدوا المرحلة دي من زمان وبقوا باصين بره الكوكب خالص أصلا، طلعتوا القمر وغزتوا الفضاء عاوزين نعمل زيكم، تاخدوا مساحة أكبر ليه؟ دول لوحدكم يعني؟ شمعنا تكبشوا من موارد المريخ ولا تكتشفوا كام كوكب ويطلع لكم سبوبة حلوة تزودوا بها قوتكم وإحنا لأ؟ هتقولي بس ده جنان؟ أقول لك سيبك من إن نص البشرية أصلا ولاد مجنونة، لكن بالعقل والمنطق هتلاقي إن ده يعني متوقع الحقيقة. صراعات البشر على الأرض رسمها حدود معينة، حدود مفهومة وقانونية بين الدول وبعضها، مش أماكن برية بنتحرك فوقها. انما فوق في الفضاء في الهو بقى اللي ملوش اخر، فين الحدود لا مؤاخذه؟ في دوله ولا ارض ليها سياده في الفضاء؟ لو طلبت معايا احط قمر صناعي في مدفع ليزر فوق دماغ بلدك من السماء، فين القانون اللي هيقول لي ما ينفعش؟ حرفيا الفضاء بقى عامل زي سوق العبور من كتر الدول اللي بتتخانق عشان تبقى اقوى فوق، ومعاها الشركات الخاصه وغيرها. كل دول خلوا اي طرف عاوز يدخل سباق التسليح ويتفوق فيه باي ثمن، بلا تعاون دولي بلا نيله. مصلحتي اهم والتورته بدل ما تتوزع على الكل تبقى ليا لوحدي. بس السؤال هنا بقى، هل ده حصل مره واحده كده؟ يعني مره واحده العالم اللي ما كانش بيرعبه الا روسيا وامريكا فجاه يبقى امريكا، وفجاه برضه يبقى مولد وكله دول زيطه في بعض؟ لا طبعا، ده حصل على مدار سنين وباحداث متراكمه على بعضها مش حدث واحد، احداث صعب نحدد نقطه بدايتها بالظبط. لكن ممكن عشان نفهم النظام الدولي ده اتغير ازاي نكتفي من وصف الاحداث المتراكمه دي كلها اننا نعمل زوم على حدثين مهمين بس يشرحوا لنا كل حاجه. الحدث الاول في التسعينات وبالتحديد في بريشتنا عاصمه كوسوفو. بص، هو الموضوع ليه يعني جذور وحدوته صغيره لازم تتحكي الاول عشان تفهم ابعاد المشهد ومنين بيودي على فين. فكوبايه شايك وركز معايا وانا احكي لك القصه باختصار. الحدوته بدات لما يوغوسلافيا اللي كانت عباره عن اتحاد كبير فيها صربيا اكبر حته على كرواتيا على البوسنه والهرسك على كوسوفو على شويه دول تانية كده، كل ده اتفكك سنه 91 ويوغوسلافيا اتفصصت لحتت كتير. كل ما حته منهم تعلن استقلالها الجيش الصربي اللي هو كبير يوغوسلافيا يدخل حرب عشان يعيدها للاتحاد تاني. حرب يروح فيها ضحايا كتير ودم وجثث واشلاء عشان بس الحته دي ما تفلتش من تحت ايده. المهم ان كان من بين الحتت اللي حاولت تستقل بنفسها كوسوفو، بس طبعا مفيش فايده، صربيا حاطه ايدها عليها ورافضه تسيبها. الشعب يعمل استفتاء عشان ينفصلوا، يقولوا لهم بلوا اشربوا ميته. عصيان مدني ضد صربيا ما بيعملش حاجه، يسموا نفسهم جمهوريه كوسوفو وينتخبوا رئيس ليهم، برضه صربيا ما تعترفش بيهم. لحد ما وصلنا ان بدا جيش تحرير كوسوفو يدخل في صدام مع الجيش الصربي عشان يستقلوا باي ثمن. هنا بدا العالم يتحرك لما لقى الجيش الصربي نازل يدبح في المدنيين ويعمل مجازر وحشيه وبتاع، فحلف الناتو قرر يدخل كوسوفو وبعت فعلا طياراته سنه 99 عشان تضرب القوات الصربيه اللي واقفه بره كوسوفو ويجهز قواته البريه في نفس الوقت عشان يقتحموا البلد من الجنوب. معايا ولا نمت مني؟ صحي. طب زي الفل. في الوقت ده بقى بدا الناس يسمعوا كلام داير بان روسيا قررت تبعت طابور مدرعات عسكريه من البوسنه مخصوص عشان توصل رساله للكل انها لسه كبير القعده ولسه قادره تدخل بمناخيرها في شؤون اي حد واولهم صربيا ذات نفسها. يعني ما عجزتش ولا راحت عليها. هتقولي وهي روسيا ممكن تروح عليها برضو؟ دي غول يا جدع. هقول لك لا، في الوقت ده كانت روسيا لمده 10 سنين ولا حاجه بره نطاق الخدمه وحالتها كرب وفقيره وتحسها مجرد شبح لروسيا القديمه، يعني ما تخافش منها قوي يعني. لدرجه ان حلف الناتو كان بيزق الباب برجله كده ويدخل براحته على الحدود الغربيه لروسيا وهي قاعده عيني بتتفرج، لا حول لها ولا قوه. وحتى الدول اللي كانت محتلها لسنين ومستعبده شعوبها بقت الشعوب دي تعمل تصويت حكومي اكتر من مره عشان تنضم للناتو او الاتحاد الاوروبي او الاثنين مع بعض، المهم تخلص من سيطره روسيا وتبقى مع الفريق اللي شايفينه ضدها باي ثمن. طبعا ده غير امريكا اللاتينيه والشرق الاوسط اللي كان نفوذ روسيا فيهم عمال يقل لحد ما بقى شبه معدوم. ده كان باختصار حال روسيا لحد ما وصلنا لموضوع صربيا وكوسوفو وحلف الناتو اللي بيضرب الجيش الصربي بطيارات. ساعتها روسيا كانت جابت اخرها بقى وقررت تاخد قرار حاسم تواجه به القوى الغربيه. في لحظه واحده امر الرئيس يلتسن طابور جيش روسي انه يتدخل، وتقال بعد كده ان بوتين اللي كان وقتها سياسي قومي متعصب كان له يد في القرار ده. لكن مش ده موضوعنا دلوقتي، اللي يهمنا ان الطابور المدرع اتحرك ودخل بريشتنا. فاكره؟ اي والله ينور عليك، اللي هي عاصمه كوسوفو اللي قلنا عليها من شويه دي. الناس صحت الصبح في بريشتنا لقت طابور المدرعات نازل الشارع الرئيسي زي القضاء المستعجل وكله رايح على مطار كوسوفو خط واحد. بدأ الصحفيين الأمريكان اللي كانوا هناك يكتبوا بسرعة تقارير عن ده وتطير على جرايدهم، لدرجة ان كلينتون رئيس أمريكا وقتها كان عارف خبر المدرعات الروسية قبل ما حلف الناتو ذات نفسه اللي راكن قواته بره ياخد خبر. بس كل ده ما كانش فارق مع الروس اللي كانوا شايفين نفسهم بيشاركوا في أكبر حدث في السنة وانهم هيشقلبوا التاريخ ويستعيدوا مكانتهم. الموضوع بالنسبة لهم كان تحدي عالمي ما فيهوش هزار ولا مجال للخسارة. أمريكا مسيطرة على كل حاجة، هي القطب الأوحد في العالم، والغرب كله دايس على وش روسيا بالجزمة في كل الشؤون العالمية. يعني بعد ما كانت راسها براس أمريكا ومخوفة العالم بقت مجرد دولة قوية من بين دول تانية زيها وخلاص. عشان كده كان قتالهم دفاع عن نفسهم ومكانتهم مش مجرد تدخل عشان يستعيدوا دولة أو ينتصروا على جيشها وخلاص. ومن اللحظة دي بدأ الروس ياخدوا سكة تانية خالص عشان يثبتوا اللي بقوله لك ده للعالم بأي ثمن. مش بس في كوسوفو، دول بدأوا يتوسعوا ويطبقوه على جورجيا وأوكرانيا وسوريا وحتة ورا التانية لحد ما صحينا لقينا روسيا اللي انت شايفها دلوقتي. ورجع الروس تاني زي الأول، قوة يتعمل لها ألف حساب. نسيب بقى المشهد ده وننقل على مكان تاني خالص، نروح العراق وتحديدا كربلاء اللي بتعتبر واحدة من أهم الأماكن المقدسة عند الشيعة ويمكن أهمهم كمان. في العراق كانت الدنيا مولعة بين السنة والشيعة لدرجة ان صدام حسين السني كان قارف الشيعة عيني عينك، رغم انهم المفروض شعبه يعني والطبيعي ما يزودش بنزين فوق النار عشان ما تولعش في وشه، بس مع ذلك كان مضطهد الشيعة وفارض قيود عليهم وعلى شعائر العبادة بتاعتهم اللي كان من اهمها يعني الطقس بتاع الجلد الذاتي الشهير ده اللي كان فيه بيتجمع الشيعة من كل حتة في البلد رايحين على كربلاء عشان يبدأوا يجلدوا ظهورهم ويعوروا نفسهم لحد ما الدم يغرق جسمهم بالكامل ويبدأ كمان يطرطش على الأرض ويملى الشوارع كتعبير منهم عن ندمهم إن هم ما سندوش الحسين وقت معركته ضد يزيد بن معاوية. واحد هيقول لي كل ده جميل بس إيه علاقة الجغرافيا هنا بالموضوع؟ أقول لك دور الجغرافيا إنها خلت إيران تستغل وضع الشيعة وكونها قريبة من العراق عشان تلعب على الوتر ده وتكسب تأييدهم، ويتحول التعاطف معهم من تعاطف مع ناس من نفس دينهم ومذهبهم لتعاطف متبطن بلعبة سياسية من تحت الترابيزة. إيران باعتبارها القوة الشيعية الرئيسية كان عندها استعداد تعمل كل حاجة ممكنة عشان تأيف حكومة في قلب العراق مسيطر عليها الشيعة، وبالتالي تستخدم الحكومة دي عشان تخدم مصالحها ضد الدول الغربية، وفي نفس الوقت تبين بيها سيطرة إيران وإنها عن طريق الشرق الأوسط بقت مركز وقوة يتخاف منها قدام الغرب، وفوق ده كله تربطها الحكومة دي بحلفاء إيران في سوريا ولبنان، فبالتالي يزيد نفوذها في الشرق كله. الجغرافيا اللي انت مستهون بيها خلت ده سهل جدا على ايران انها تعمله وتتحول من دوله قويه لدوله مرعبه ليها تاثير وقوه يتعملها الف حساب، لانها ببساطه عرفت تستغل موقعها كويس وتمد دراعاتها عشان تعمل تظبيطات ومصالح في كل مكان حواليها. شفت حاجه بسيطه زي دي اتحولت بشويه ذكاء لسلاح حقيقي ازاي؟ سلاح قادر يتحدى الهيمنه الامريكيه على الشرق الاوسط، وكل ده بدا من مجرد مشهد ديني في مدينه عاديه جوا العراق. المشهدين دول على بساطتهم تقدر تعتبرهم لحظات أساسية قدروا يساعدوا في تشكيل العالم من أول وجديد ويعيدوا هيكلة القوى العظمى، ويبقى فيه أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية تانية وإيران من ناحية تالتة وهكذا، وكل دول بيتصارعوا مع بعض على تورطة العالم بطريقة هتفكرك بالقرن 19 لما كانت الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية بيتخانقوا على أفغانستان والأقاليم اللي جنبها في جنوب ووسط آسيا، واللي تاريخ سمى النزاع ده باسم اللعبة الكبرى. ضم بقى على المشهدين اللي قلناهم دول حاجات تانية ساهمت في تغيير العالم اللي نعرفه وبدأت تلعب في ميزان القوة، زي مثلا الأحداث اللي حصلت في الربيع العربي في مصر وليبيا وسوريا من أول 2011. يعني تلاقي مبارك يتشال بثورة شعبية في الظاهر وبيحركها الجيش من وراء الستارة في الباطن، ويقوم منفذ انقلاب عسكري شيك من غير ما حد يقدر يلومه أو يقول عليه انقلاب، وتلاقي ليبيا تعمل ثورة ضد القذافي ويتقتل فيها في النهاية، وسوريا تعمل برضو ثورة ضد الأسد فيجري يستنجد بروسيا وإيران عشان يلحقوه بالعافية ويقفوا معاه ضد شعبه ويمدوا في عمره على الكرسي كام سنة كمان. كل ده ساهم في تشكيل العالم بمرور السنين وتغيير مستمر في ميزان القوة. وأهم طرف في ميزان القوة مين؟ آي والله ينور عليك، أمريكا. لو ركزت في الثلاث دول اللي حصل فيهم الربيع العربي هتلاحظ إن من العوامل المشتركة بينهم إن أمريكا تخلت عن حكامهم وقالت لهم مع نفسكم بقى مش هننقذكم للأسف، رغم انها بتتعامل معهم بقالها عشرات السنين. يمكن تستغرب من ده، ويمكن واحد تاني يقول لا ده طبيعي عشان دي ثورة شعبية وامريكا عاوزة تظهر بشكل المدافع عن الحرية والديمقراطية وبتاع، صح؟ لا طبعا عبيط، من امتى امريكا يهمها شكلها؟ اللعبة كلها لعبة مصالح. السر الحقيقي اللي خلاهم يعملوا كده انهم على مدار الثمان سنين بتوع اوباما كانت امريكا بتنسحب ببطء من الساحة الدولية ونفوذها عمال يقل. مشي اوباما وجي ترامب فاستمر نفس الكلام الاربع سنين جداد فوق الثمانية اللي قبلهم. 12 سنة كاملة أمريكا بتنسحب قصاد دول تانية زي الهند والبرازيل والصين اللي بيكبروا وبيتحولوا لقوة عالمية جديدة، قوة اقتصادها كبير ومتماسك ونموها سريع جدا ونفوذها في العالم بيوسع كل يوم عن التاني. الموضوع ممكن تتخيله في صورة يعني شبه العسكري أو ضابط الشرطة اللي كانت أمريكا متقمصة دوره من بعد الحرب العالمية التانية، وإنها حضرة الضابط بتاع العالم، الضابط الدولي اللي مسيطر على الأمن وراعب المجرمين من اسمه بس. تخيل بقى لما الضابط يغيب من المنطقة يوم ورا التاني، غياب مستمر محدش عارف هيرجع منه امتى، فبالتالي طبيعي كل شارع سكاني يقولوا ما بدهاش بقى ويبتدوا يحموا نفسهم بنفسهم، وطالما بيحموا نفسهم ومصالحهم فهيبقى عندهم تحفز للي حواليهم، يعني كل شارع هيحس ان الشارع التاني بينافسه او خطر عليه. واتفرج بقى على المنطقه هيحصل فيها ايه بعد القلق والتوتر ده كله. تخيلت المثال ده؟ اهو ده اللي بيحصل دلوقتي بالظبط على نطاق دولي بقى. الدول كلها بتعمل كده، صغيره كبيره ان شاء الله تكون امبراطوريات ضخمه مش مهم، المهم ان بينهم شبكة علاقات كبيرة بتتحكم فيها المصالح، تتخانق شوية وتتصالح شوية، لكن كلهم مقلقين من اللي جنبهم، يتعاملوا مع جيرانهم بس متوقعين الغدر في اي لحظة. يمر الزمن ويتغير التاريخ تلاقي دول تقوم ودول تنهار، تحالفات تتشكل وتقعد حبة وبعدين تتفكك كأنها ما كانتش، ويفضل نفس المنطق بيحكم العالم. طبع البشر هيتغير ازاي؟ عندك نابليون حارب وغزا واحتل اراضي وبلاد وفي النهاية خسر، والعالم قاعد في تسوية بعد سلسلة الحروب النابليونية دي بتاع 60 سنة ولا حاجة بشكل أعاد رسم خرائط أوروبا السياسية كلها. هتلر ابن المجنونة أبو شوية شعر تحت مناخيره دول كان راعب العالم وكان مخلي ألمانيا اللي سماها الرايخ الأعظم أو رايخ الألف عام قوة عظمى فعلا، وفي النهاية إيه اللي حصل؟ قعدت 10 سنين وأكتر مخلية حكام العالم بيضربوا كف على كف ومش عارفين يعملوا إيه معاها ومع هتلر اللي مسكها، وفي النهاية انهزم وجرها معاه وانهارت ألمانيا النازية كلها. يعني باختصار اللي عاوز أقوله إنك مستحيل تعرف بالظبط إمتى هتتغير الخريطة السياسية أو ميزان القوة هيتشقلب كيانه إمتى في السنين الجاية. يا دوبك بس هتعرف تحط شوية استنتاجات أو ترسم صورة في ذهنك من خلال قراية الواقع. والواقع بيقول إن في حاليا دول عتاولة اقتصاديا وجيو سياسيا ولسه عندهم نفوذ رهيب في الشأن العالمي زي أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بكل دول. ورا كل دول دولة زي الهند اللي اقتصادها بيكبر بسرعة البرق وبتحاول تلحقهم. ورا الهند دول صغيرة ما تستهونش بدورها أو تقول مش مهم، لأن النظام العالمي بيتغير بشكل مستمر. فتلاقي القوة العظمى محتاجة القوة الصغيرة دي زيها بالظبط، زي ما الصغيرة لازقة في الكبيرة وفي ديل جلبيتها عشان تحميها أو تقدم لها معون. ده بيدي فرصة من ذهب لبلاد زي تركيا والسعودية وبريطانيا إن هم يكبروا نفسهم أكتر في المستقبل ويتحولوا لقوة استراتيجية مهمة. وده بالمناسبة هيحصل، لكن لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي فالوضع لسه مش مستقر، ومفيش لا دولة كبيرة ولا صغيرة في مكانها لسه. واحد هيقول لي طب احنا هنعرف نقرا المستقبل صح ازاي يا عم في وسط اللخبطة الدولية دي كلها؟ ده مفيش حجر واحد في مكان، هو احنا هننجم يعني ونقلبها ابراج بقى وتوقعات ودولة مش عارف ايه هتضرب مين بالصواريخ السنة دي ولا هتتحالف مع مين؟ لا يا عم اصبر على رزقك بس، امال احنا بنقول ايه دلوقتي؟ شو قلنا هنديك الزتونة وخليك ولا اجدع خبير سياسي واقتصادي؟ كله بالجغرافيا بيفك، بالجغرافيا بتفهم قصدي، الجغرافيا السياسية هي اللي بتعمل كل اللي حكيت لك عنه ده، يعني تعيد تشكيل العالم وسياسات وتتحكم في قرارات الدول واللي حاكمينها وتتسبب في حروب وتحالفات ومعاهدات. مش مصدقني؟ خد عندك. عارف جزء من قوة أمريكا ايه؟ موقعها اللي خلاها الدولة الوحيدة اللي عندها قوة بحرية على محيطين في وقت واحد، وموقع سلسلة جبال اسمها الهيمالايا خلاها تبقى الشيء اللي حايش الهند عن الصين وفاصلة ما بينهم بدل ما يقطعوا في بعض. ونفس الكلام في سلسلة الجبال اللي في شمال أثينا في اليونان، موقعها هو اللي خلاها عاملة زي السد في طريق التجارة بين اليونان وأوروبا. ده غير موقع روسيا اللي خلاها معرضة للخطر دايما بسبب أراضيها في الغرب المفتوحة على البحري زي شباك من غير شيش. يا راجل ده حتى في مصر شريان حياة البلد ذات نفسه اللي ربنا يستر أحسن نصحى في يوم ما نلاقيهوش، موقعه خلاها تتحكم فيه دولة تانية هي اللي في ايدها تقفل الحنفية أو تفتحها عشان نصيبها رزقها بالمنبع بس. ها لسه مش مقتنع بالجغرافيا وأهميتها؟ كل مدى هتكتشف معايا حقائق جغرافية سياسية جديدة تخليك تركز مع دول بعينها وتحس بأهميتها، ودول كنت ولا حاططها في بالك فتبدأ تنتبه ليها وتديها اهتمامك لأنها قادرة تشكل مستقبلنا احنا حرفيا. الجغرافيا السياسية هي فن دراسة الجبال والأنهار والبحار عشان تلعب سياسة صح، والشيء اللي ممكن يتدخل في قرار الحاكم من دول فيخليه يعمل تصرف ما يقدرش عليه مثلا حاكم في دولة تانية حظه انه ما عندوش نفس الموقع او نفس الموارد. في السياسة السياسيين مهمين لكن الجغرافيا اهم. عارف ليه؟ عشان هي الأساس، هي نقطة البداية لأي دولة اللي خليها تسأل نفسها أنا موقعي فين وعلاقتي بجيراني إيه وطرق البحرية بتوصل منين لفين وموارد الطبيعية قد إيه. أنا دولة عايشة على جزيرة مرمية في آخر المحيط، يبقى عندي القدرة أسخر الموج والرياح وخليهم قوة تولد لنا كهرباء وطاقة. أنا بلد بتشوف الشمس 365 يوم في السنة، تبقى بالنسبة لي مصدر طاقة رهيبة أقدر أستغل. إيش بقى على كده كل حاجة وانت تعرف أهمية الجغرافيا في السياسة الدولية. موقعك وعلاقتك بجيرانك هي اللي بتحدد كل حاجة سياسية. ده انت نفسك لو بصيت حواليك هتلاقي العالم كله موصول ببعضه بعيد عن الحكومات والسياسة، عالم مسطح زي ما بيسموه. المعاملات المالية والاتصالات كلها بتتم فيه إلكترونيا، يعني المسافات ملهاش أهمية والمناظر الطبيعية اللي مرمية في كل حتة حواليك ملهاش لازمة ولا هتعمل بيها حاجة، ما كله بتعمله وانت قاعد في بيتكم. لو عاوز تشوف حد مش محتاج تقوم تركب طيارة وتعدي جبال وبحار عشان تقابله وتقعد معه، أغلبية البشر مقضينها مكالمات فيديو. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الجغرافيا مهمة للأرض والبشرية صحيح، بس هي مش قدرك اللي هتفضل لازق فيه للأبد، تقدر تغير ده، والذكي هو اللي يستغل الجغرافيا لصالحه ويطوعها ويستفيد منها. وديك شايف العالم ما شاء الله كل يوم فيه جديد ومتغيرات غير بتاعت امبارح، من اول العولمة للتطور التكنولوجي لكورونا لتغير المناخ وغيره وغيره، كلها عوامل ورا بعض بتخلي العالم يتغير بسرعة البرق وتدخله في عصر جديد ملخبط، وكلها عوامل هنتكلم عنها بالتفصيل بمرور الحلقات. احنا بقى في السلسلة دي قررنا ما يبقاش كلامنا عايم ومطاط ويخليك يتوه، لا قررنا نركز على حاجات محورية وثابتة بحيث تدي لك فرصة تاخد بالك من الخريطة حواليك وتعرف ميزان القوة رايح فين ومين قادر يبقى فوق ومين قادر يبقى تحت في المستقبل. هنتكلم عن أحداث وصراعات ظهرت من بداية القرن ده، نحللها ونعرف احتمال ان يكون لها توابع وعواقب في المدى البعيد وازاي نتوقع. عندك مثلا زي إيران باعتبارها قوة كبيرة جدا في الشرق الأوسط اللي لم يكن القوة الأكبر والأهم واللي قادرة ترسم مستقبل الدول اللي حواليها كلها. إيران دولة منبوذة لها أجندة نووية، معنى كده انها محتاجه تحافظ على سكه ليها زي الممر كده تشقه بنفسها بين الدول لحد البحر الابيض المتوسط البعيد عنها، بس مش ممر طريق ولا سكة حديد، لا ده ممر شيعي زي ما قلنا في الأول، يبقى دراعها الممدودة من خلال بغداد ودمشق وبيروت عشان يحافظ لها على نفوذها، ومن غيره هتبقى دراعاتها مقطوعة وعجزة. في نفس الوقت السعودية باعتبارها المنافس الإقليمي لإيران، واللي أهم سلاح في إيدها هو البترول، هتبتدي ترد على المد الشيعي ده ونفوذ إيران اللي بيكبر بأنها تقرب المسافات مع أمريكا وتكسبها كحليف ليها. عارف هنا إيه دور الجغرافيا؟ هتقولي إن السعودية وإيران في وش بعض زي ما شرحنا من شوية، شاطر، بس مش ده كل حاجة. دور الجغرافيا إنها جمعت خصمين في وش بعض، ودورها إنها خلت السعودية يبقى لها سلاح كبير زي البترول تتحكم بيه على مدار سنين طويلة، ودورها كمان إنها خلت أمريكا حليف السعودية بمرور الوقت تبتدي يقل طلبها على البترول وتعرف تستفيد بموارد تانية تخليها مستقلة أكتر في مجال الطاقة عن حكاية الطلب والشراء وإنها تبقى تحت رحمة حد، وبالتالي اهتمامها بالشرق الأوسط ذات نفسه يقل لأن مصالحها ما بقتش معاه. شفت الجغرافيا عملت كام حاجة واحنا بنتكلم عن ثلاث دول بس مش كل العالم. الجغرافيا على قد ما بتتسبب في مشاكل لدول بسبب موقعها، على قد ما ممكن تكبر دولة أو تدمرها بسبب مورد ما على أرضها، ومش لازم يكون البترول يعني. الطاقة مهمة، بس في دول تانية بتقوم صراعات بينها وبين بعض على حاجات أهم زي المية مثلا. عندك أثيوبيا بيعتبروها شركة المية بتاعت أفريقيا. دولة زي دي الجغرافيا مديها قدرة من ناحية أنها تلعب بالفلوس لعب وتنغنغ شعبها لو استغلت الطاقة الكهرومائية، ومن ناحية تانية تتحول القدرة دي لوسيلة ترخم بيها على جيرانها وبالذات مصر لو قفلت عليهم محبس النيل. طبعا الواحد ما يحبش انه هو يقول كده، بس الحقيقة ان الخبراء بيقولوا على اللي بيحصل ده انه واحد من المواقع الرئيسية لحروب المية المحتملة الكام سنة الجايين، ربنا يستر. طب لو ما فيش مية نتخانق عليها الناس هتبقى عايشة في سلام؟ لا عادي، روح اماكن تانية كتير في افريقيا زي منطقة الساحل مثلا، ودي منطقة واسعة جدا على الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى، اهي دي بقى منطقة ما فيهاش لا نهر ولا ترعة حتى مخلوق يتخانق عليها، ومع ذلك هتلاقي منطقة الحرب مبهدلاها بسبب الانقسامات اللي خلقها التنوع الجغرافي وولد فيها خلافات ثقافية كتيرة بقالها زمن الزمن. اهي منطقة زي الساحل دي هتلاقي فيها اجزاء مسيطر عليها تنظيم القاعدة وداعش وفرضين نفوذهم فيها، وده معناه ان ناس كتير هتهرب منهم لناحية الشمال رايحين على اوروبا، يعني لاجئين بالالاف. فمبروك بقى عندك ازمة انسانية جديدة بتكبر لحد ما ممكن تنفجر في يوم. تعال بقى نتمشى لاوروبا كده ونتفرج على اللي الناس فاكرينها جنة. عندك اليونان من اوائل الدول اللي بدأت تدخلها افواج مهاجرين ورا بعض بسبب موقعها، وموقعها ده نفسه خلاها في قلب بؤرة توتر جيوسياسي محترم وهيزيد اكتر كمان في السنين الجاية. بؤرة اسمها شرق المتوسط، ليه؟ عشان حقول الغاز اللي لسه مكتشفينها جديد، واللي خلت تركيا تبتدي تركز مع اليونان وتبقى عاوزة تسيطر على الموارد دي، فبالتالي اليونان هتطقش مع تركيا بمرور الوقت، والتوقعات بتقول لنا بالبلدي ان الصراع لسه هيبقى اشد وانيل في المستقبل، خصوصا ان تركيا مش بس بتستعرض عضلاتها على اليونان او شرق البحر المتوسط عشان شوية غاز وخلاص، ده الموضوع اوسع بكتير، موضوع اجندة جديدة، او تقدر تقول هي قديمة بس كانت نايمة حبتين، اجندة بقالها سنين من ايام الإمبراطورية العثمانية، وإنها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، يعني عمارة على ناصيتين، وده مخلي تركيا عندها طموح إن يبقى ليها قوة عالمية كبيرة في المستقبل، وسواء تحبها أو تكرهها فأكيد هتشوف إن ده طموح منطقي جدا ومتوقع طالما عندها القوة وجغرافيتها مساعدها وتاريخها كإمبراطورية قديمة بيحفزها أكتر ترجع زي ما كانت. عارف مين برضو كان إمبراطورية زمان ونفسه يعيد الأمجاد تاني؟ بريطانيا، أو شوية الجزر المبلولة دي للمطر فيها ما بيوقفش، اللي تحسها هربانة من فريزر وقاعدة في الطرف الغربي لسهل شمال أوروبا. شوية الجزر دي عندها طموح ترجع تاني إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، خصوصا بعد البريكزيت يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهيبقى كل سعيها دلوقتي إنها تتحول لقوة أوروبية متوسطة كده وتعمل لها روابط سياسية واقتصادية في كل حتة في العالم، حتى وهي عندها مشاكل كتير داخليا وخارجيا أهمها احتمالية استقلال اسكتلندا وبالتالي احتمالية ضعفها أكتر. بس لحد ما ده يبقى واقع، فاللي يهم بريطانيا دلوقتي وهدفها الأساسي إنها ترجع قوة كبيرة من تاني بأي ثمن. انزل شوية تحت للجنوب كده هتلاقي أسبانيا اللي بتعتبر واحدة من أقدم دول أوروبا، واللي مشكلتها مش في موقعها، لا دي مشكلتها في موقع حتة صغيرة تحديدا منها، حتة اسمها إقليم كاتالونيا، عارفه؟ أيوه هو بتاع نادي برشلونة ده. أو الإقليم ده بقاله سنين بيحارب عشان يستقل بنفسه، وده نتيجته انقسام إقليمي محترم في أسبانيا جايب صداع من دلوقتي في دماغ الاتحاد الأوروبي، لأنه بين نارين، لا يقدر يقول لإقليم كاتالونيا يلا استقلوا واسموا البلد، ولا يقدر بعد الاستقلال يقول لهم لا مش هتنضموا للاتحاد الأوروبي، ويبقى فتح الباب بإيده لروسيا والصين يضحكوا على الواد الصغير اللي لسه جاي الدنيا يا عيني ده، وياخدوه تحت بطهم ويطلعوه بياع بودرة ولا رقاصة في كباريه. عشان كده قرر يسيب أسبانيا منها للإقليم بقى، ودي مجرد حالة واحدة، لسه هنتكلم عن أمثلة تانية كتير غيرها يعني في الحلقات الجاية. أمثلة بتقولك قد إيه إن في دول قومية وتحالفات وطنية يبانوا أقوياء ومتحضرين وعندهم استقرار، لكن تكتشف في أول اختبار إن هم يعني هشين جدا من جوه. لكن عموما زي ما قلنا كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل أكتر بمرور الحلقات اللي هنبتدي نتعرف فيها بتوسع عن ايه هي حكايه الجغرافيا مع السياسه، وازاي تقدر تبقى قوه في ايد دوله وسلاح تدمير متسلط على دوله تانية. هنمسك من الحلقه الجايه دوله دوله من اللي اتكلمنا عنهم بشكل سريع النهارده، من اثيوبيا لايران ومن اسبانيا للسعوديه لتركيا، وننزل على بريطانيا، ونختم اننا نسيب الكوكب اللاسع ده كله ونطلع الفضاء بقى نشوف ايه حكايته هو كمان مع الجغرافيا. عاوزك بقى تجهز كوبايه شايك المتينه وترطق لي ودانك حبه، عشان هتكون اول رحله لينا في البلد اللي بيسموها القاره الجزيره، استراليا اللي عاشت قرون في ركن من المحيط معزولة كده وفي حالها، لكن هوب لقت نفسها في قلب أحداث ملهاش آخر، ودول ومحيطات هتولع بسببها. فإيه حكاية أستراليا مع الجغرافيا الله يسامحها؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.